الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الحديث في إثبات الوجود الذهني. ذكر العلامة رحمة الله عليه الدليل الأول وبيناه في الدرس الماضي مفصلا. ننتقل إلى بيان الدليل الثاني، وهو قوله: وأيضا نتصور أمورا عدمية غير موجودة في الخارج، كالعدم المطلق والمعدوم المطلق واجتماع النقيضين وسائر المحالات، فلها ثبوت ما عندنا. الدليل الثاني على ثبوت الوجود الذهني كما يذكر العلامة هو وجود بعض الأمور المعدومة وبعض المحالات قبل المحالات الذاتية. هذه الأمور المستحيلة لها صور في ذهننا ولها مفهوم ماذا في الذهن، تفتوا إخواني. فأنا لدي في ذهني مفهوم المعدوم المطلق أو مفهوم العدم المطلق. العدم المطلق يراد منه ماذا؟ يراد منه عدم تحقق أي وجود، يعني عدم مطلق، حتى واجب الوجود غير متحقق. عليكم السلام. عليكم السلام. العدم المطلق في قبال أصل الوجود، يعني لا يوجد. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا العزيز حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. تفضلوا تفضلوا شيخ. لا يوجد ماذا؟ لا يوجد أي تحقق لأي وجود خارجي، يسمى بالعدم المطلق. أما المعدوم المطلق فهو هذا الوجود الخارجي الواحد، ليس في قبال كل الوجودات، إذا لم يتحقق لا سابقا ولا لاحقا، لا بحسب الوجود الذهني ولا بحسب الوجود الخارجي، يسمى بالمعدوم المطلق. المعدوم المطلق يعني موجود واحد مو موجود، التعبير بمسامحة، يعني شيء واحد هو معدوم مطلقا وليس له أي تحقق في أي عالم، يسمى بالمعدوم المطلق. أما بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى العدم المطلق هو أن لا يتحقق أي شيء في الواقع، يسمى ماذا؟ يسمى بالعدم المطلق. إذن العدم المطلق، المعدوم المطلق، اجتماع النقيضين، هذه مفاهيم تتحقق في الذهن. وهذه المفاهيم التي تتحقق في الذهن هذه مفاهيم تعبر عن أمور مستحيلة التحقق، لأنه يستحيل أن لا يوجد شيء في الخارج حتى واجب الوجود. هذا من الأمور المستحيلة ذاته، لأن واجب الوجود واجب الوجود. إذا كان واجب الوجود هذا يعني أن العدم المطلق ماذا؟ مستحيل، لا يمكن أن يكون هناك عدم مطلق حتى واجب الوجود غير متحقق. إذن العدم المطلق موجود في الذهن، محكيه متحقق أو مستحيل التحقق في الخارج؟ مستحيل التحقق في الخارج، هذا ماذا؟ العدم المطلق. كذلك المعدوم المطلق، ما كان معدوما مطلقا، معدوم مطلقا يعني لا يمكن فرض له أي ما أن يفرض له أي نحو من أنحاء التحقق، هذا بعد يمكن يوجد أن يوجد أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه إذا أمكن أن يوجد في فترة من الزمن، في برهة من الزمن، في عالم من العوالم، بعد هذا معدوم مطلق أو معدوم نسبي؟ نسبي، يعني هذا في الدهر الكذائي، في الزمن الكذائي هو موجود، في زمن آخر هو معدوم، في زمن آخر ماذا يكون؟ موجود. فهو ليس معدوم مطلق، معدوم في فرض وموجود في فرض آخر. إذن إذا فرضت شيء بأنه معدوم مطلق، هذا ممكن أن يتحقق في الخارج أو لا يمكن أن يتحقق؟ لا يمكن أن يتحقق. بمجرد أن تفرض أنه يتحقق في الخارج هذا يعني أنه ليس معدوم ماذا؟ بالعدم، ليس معدوما بعدم مطلق، يعني مطلقا معدوم، هذا معدوم في ظرف دون ظرف آخر. هذا مستحيل. إذن المعدوم المطلق يتحقق في الخارج أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. إذا تحقق هذا بعد مو معدوم مطلق. واضح؟ كذلك اجتماع النقيضين واضح بالنسبة لكم. مفهوم اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين، هذا المفهوم يمكن أن يوجد في الخارج أو لا يمكن؟ مستحيل. هذا من الأوليات، يعني استحالة تحققه في الخارج من الأمور الأولية البديهية. التفريق عنه. إذن هذه مجموعة من المفاهيم وغيرها، وغيرها من المفاهيم الأخرى في مفهوم شريك البالي. هذا أيضا مفهوم يستحيل أن يتحقق في الخارج، أدلة ثابتة في محلها. هذه المفاهيم لا يمكن أن يكون لها تحقق في الخارج. إذن ننهي مسألة في الخارج لا وجود لها في الخارج. إذن هذه المفاهيم، مع أنها هذه المفاهيم نحكم عليها بأحكام ثبوتية، فماذا نقول؟ لاحظوا إخوان، نقول المعدوم المطلق، مثلا المعدوم المطلق مفهوم الكل، نصفه بالكلية، المعدوم المطلق كلي، المعدوم المطلق مثلا نفرض نوع، المعدوم طبعا ما يصدق أن نسمي نوع، نسمي كل، يعني النوعية تقتضي أن تكون ماهية وحقيقة واحدة، ولا ما لا ليس له ماهية، لكن تقول كل، تقول المعدوم المطلق غير العدم المطلق. هذه قضية حملية تحكم عليه بالإيجاب، قضية حملية، وتثبت له ماذا؟ تثبت له محمولات، ولو ماذا؟ ولو قضية معدولة المحمول، هذه قضية موجبة معدولة المحمول. تقول المعدوم المطلق غير الوجود، المعدوم المطلق غير العدم المطلق، اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين. هذه أنت تحكم عليه بقضايا ثبوتية، وتحمل عليه ماذا؟ مجموعة من المحمولات. إذن لاحظوا إخوان، وثبوت شيء لشيء فرع ماذا؟ فرع ثبوت المثبت له في الرتبة السابقة. فما لم يكن لمفهوم المعدوم المطلق ومفهوم العدم المطلق ومفهوم اجتماع النقيضين ومفهوم شريك الباري، هذه المفاهيم ما لم يكن لها ثبوت، لا يمكن أن يحكم عليها ماذا؟ بقضية موجبة وماذا؟ وبثبوت شيء لشيء. وحيث أن هذا الثبوت متحقق في الخارج أو غير متحقق في الخارج، غير متحقق في الخارج، لأننا أثبتنا أن هذه المفاهيم لا تحقق لها ماذا؟ ولا ثبوت لها في الواقع الخارجي، إذن لها موطن آخر تثبت فيه هو غير ماذا؟ هو غير موطن الوجود الخارجي، مجال عليكم السلام، هو غير ماذا؟ غير الثبوت الخارجي. وهذا ما نسميه بالثبوت الذهني، هذا يعني ماذا؟ ما ثابت فقط في نفسك، في ذهنك، في مفاهيمك، في دخيلة ماذا؟ وجودك ماذا؟ وذاتك، ليس منفصل في الواقع الخارجي. إذا لا وجود خارجي له، له نحو من أنحاء الثبوت ثابت في نفسك وذهنك أنت، هذا ماذا؟ هذا هو الذي نسميه بالثبوت والوجود الذهني. تفتي إخواني، إذن هناك وجود ذهني، هناك مفاهيم لا موطن لها إلا الذهن ولا وجود لها في الخارج، من قبيل ماذا؟ مفاهيم الأعدام للمحالات الذاتية والأمور ماذا؟ والأمور المستحيلة. واضح؟ تفتي إخواني، هنا قد يرد إشكال يحاول العلامة أن يجيب عن هذا الإشكال. ماذا يقول العلامة الطباطبائي تدليل ماذا لهذا الاستدلال؟ يقول، قد يقول قائل لأنه أنتم بينتم في بداية هذه المرحلة أن الوجود الذهني هو عبارة عن الماهيات التي إذا وجدت في الخارج وجدت بوجود خارجي، وإذا جاءت إلى الذهن هي بعينها وجدت بوجود ذهني. هذا هو الوجود الذهني، صحيح؟ إذن الوجود الذهني في التعريف الفلسفي هو عبارة عن الماهيات التي هي بعينها توجد في الخارج بوجود خارجي، وهي بعينها تأتي إلى الذهن بوجود ذهني. هذا هو الوجود الذهني. والأعدام التي جئت بها كأمثلة، هذه توجد بوجود خارجي أو لا توجد؟ لا توجد بوجود خارجي. لا توجد بوجود خارجي، وهي أصلاً ماهيات أو ليست بماهية، ليست بماهية. فإذا هذه المفاهيم التي جئت بها حتى وإن آمنا بها أنها موجودة في الذهن، ولكنها موجودة في الذهن بعد هذا، هو الوجود الذهني الفلسفي أو ليس الوجود الذهني الفلسفي؟ ليس الوجود الذهني الفلسفي. الوجود الذهني الفلسفي شيء وهذا غير متحقق، وما أثبته شيء آخر ليس هو الوجود الذهني ماذا؟ الفلسفي. يعني بعبارة واضحة، ما أثبته صحيح ثابت في الذهن، لكنه هو الوجود الذهني الفلسفي أو لا؟ ليس الوجود الذهني الفلسفي. وما هو الوجود الذهني الفلسفي؟ وهو الماهيات بعينها في الذهن وبعينها في الخارج. هذه أثبتها بهذا الدليل أو لم تثبتها؟ لم تثبتها بهذا الدليل. فما أثبته ليس هو المطلوب، وما هو المطلوب لم يثبت بهذا الدليل. العلامة يريد أن يجيب عن ذلك، ماذا يقول؟ يقول تفتي إخواني، ونحن بالوجدان لا نفرق بين معقول ومعقول وبين مفهوم ومفهوم. يعني ما عندنا مفهوم، تفتي إخواني، ما عندنا مفهوم ثابت بنحو ومفهوم آخر ثابت بنحو آخر. نجد أن المفاهيم في ذهننا كلها ماذا؟ كلها بنحو واحد، يعني كلها أمثال فيما ماذا؟ أمثال في ثبوتها في الذهن، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. فإذا فإذا كان مفهوم العدمي تحققه في نفسي هو ماذا؟ هو نفس تحقق الماهيات في نفسي. إذن إذا كانت الأعدام ثابتة بوجود الذهن، الماهيات ماذا لابد أن تكون؟ أيضا ثابتة بوجود الذهن. تفتي إخوان، ولا يمكن أن نتعقل بأن المفاهيم العدمية موجودة بوجود الذهن، أما الماهيات فهي متحققة بالإضافة. الإضافة اللي نسبت للفخر الرازي. يعني تفتي إخوان، هذا ماهية الكتاب، هذا المفهوم عندما يضاف العالم إلى المعلوم يتحقق العلم. فالعلم يتحقق بأي شيء؟ بالإضافة. وقلنا لا يوجد شيء ثالث اسمه الوجود الذهني وراء العالم وذات المعلوم، إضافة. عندما تضيف هذا إلى النفس، النفس تصبح عالمة به. يقول العلامة هذا وجدانا، بعد الإنسان هو وجدان، لو عنده وجدان لا ما عنده وجدان، بعد ذا قال وجدان بس تقول لا يعني معناه ما عندك وجدان، فكنت تخاف تقول إيه. فلاحظوا، يقول نجد بأننا نرى بأن المفاهيم في الذهن على مستوى واحد، فإما جميعها بالإضافة وإما جميعها ماذا؟ بوجود الذهن. وحيث أن التفتقان، وحيث أن هذه المستحيلات يمكن أن تتحقق تعلم بالإضافة أو لا يمكن، لأنه ليس لها ذات خارجية حتى تحصل إضافة، فإذا لابد أن يكون لها فقط ماذا؟ وجود في الذهن، فهي تعلم بوجودها الذهني. فإذا كانت هي تعلم بوجودها الذهني، لابد أن تكون جميع المفاهيم الأخرى ماذا؟ أيضا تعلم بوجود ذهني، لأننا نرى بأن علمنا على حد واحد ومستوى واحد. لا أنني أعلم بالماهيات في ذهني بنحو وأعلم ماذا؟ بالأعدام بنحو آخر، بحيث يكون علمي بالأعدام والمعلومات هو ماذا؟ بوجودها الذهني، وعلمي بالماهيات وبالإضافة. يقول هذا بعد أمر غير متعقل، هذا أمر غير ممكن، لابد أن يكون ماذا؟ بنحو واحد، لابد أن يكون بكيفية واحدة بمستوى واحد كل المعلومات، إما كلها بالإضافة وإما ماذا؟ كلها بالوجود الذهني. كلها بالإضافة أمر غير ممكن، لأن المعلومات والمستحيلات لا يمكن بالإضافة، إذا لابد أن تكون ماذا؟ بوجود ذهني بأجمعها، لأنها أمثال في ذهننا حكمها واحد. فإذا حكمت بأن ذاك علم بالوجود الذهني، لابد أن تحكم ماذا؟ على الماهيات الأخرى أيضا أنها معلومة بالوجود الذهني. ثبت المطلوب، ثبت أن الماهيات أيضا موجودة بوجود ذهني ماذا؟ وراء الوجود الخارجي، وهي هي بعينها موجودة في الذهن، هي هي بعينها موجودة في الخارج. الحيوانية الناطقية هي هي بعينها موجودة في الذهن، وهي هي بعينها موجودة في الخارج. إذن ماذا المطلوب؟ ثابت، وهو أن الوجود ينقسم إلى وجود خارجي وإلى وجود ذهني. هذا هو استدلال العلامة. فنطبق المقدار من العبارة. وأيضا يعني الدليل الثاني، الدليل الثاني على الوجود الذهني، وأيضا نحن نتصور أمورا عدمية غير موجودة في الخارج. هسه الأمور العدمية عامة من المستحيلات وغير المستحيلات، لكن هو ضرب أمثلة ماذا بالمستحيلات، وأخذ غير المستحيلات كعدم زيد عدم خالد. الآن زيد إلى الآن ما موجود، لم يولد، معدوم، هذا يمكن أن يتحقق بالإضافة؟ لا يمكن، لا وجود له في الخارج. إذا لا بد أن يكون فقط له وجود أي في الذهن. وأيضا نتصور أمورا عدمية غير موجودة في الخارج كالعدم المطلق. إن العدم المطلق يعني أي وجود في الخارج غير متحقق، لا توجد شيئية في الخارج أصلا، اللي هو هذا من المستحيلات، باعتبار هذا يعني أن حتى واجب الوجود غير متحقق، وهذا أمر مستحيل. كالعدم المطلق والمعدوم المطلق، يعني شيء واحد تأخذه معدوما بالعدم المطلق في كل زمان وفي كل أهل وفي كل ظرف ماذا وعالم غير متحقق. والمعدوم المطلق هذا أيضا ماذا مستحيل أن يتحقق في الخارج، لأن بمجرد أن يتحقق في الخارج ما يصير معدوم مطلق. واجتماع النقيضين أيضا ماذا من الأمور المستحيلة في التحقق في الخارج، وسائر المحالات أو المحالات الأخرى أفرض كشريك الباري. فلها أي لهذه المعدومات والأمور المعدومة المستحيلة لها ثبوت ما عندنا، نحن نشعر بأنها لها ثبوت ماذا عندنا نحن في أنفسنا، والدليل على أنها لها ثبوت ما نحكم عليها ماذا بأحكام ثبوتية، وثبوت شيء لشيء ماذا فرع ثبوت المثبت له، لا بد أن يكون ثابت في الرتبة السابقة، غير ثابت في الخارج، إذن هو ثابت وين؟ في الذهن. فلها ثبوت ما عندنا. الآن يستدل كيف أن هذه لها ثبوت ما عندنا، يقول لاتصافها، هذا استدلال لثبوتها، لاتصافها أي هذه الأمور المعدومة والأمور المستحيلة بأحكام ثبوتية. أنت بعد ضيف له ثبوت شيء لشيء فرق ثبوت المثبت له في الرتبة السابقة، كتميزها من غيرها. تقول المعدوم المطلق يمتاز عن ماذا؟ عن العدم المطلق، أو المعدوم المطلق يمتاز عن المعدوم الخاص، أو العدم المطلق يمتاز عن العدم الخاص، هذا تميز. أو الأعدام الخاصة، أفرض مثلا، أفرض المعدوم المطلق الذي هو زيد يمتاز عن المعدوم المطلق الذي هو ماذا؟ الذي هو عامر. هذا بين المعدومات. كما أنه أيضا تمتاز، تقول المعدوم المطلق يمتاز عن الوجود المطلق، يمتاز عن واجب الوجود، هذا الامتياز حكم ماذا؟ حكم ثبوتي. كتميزها من غيرها، يعني كتميز هذه المعدومات المستحيلة عن غيرها، وتميز بعضها عن البعض الآخر، هذا أولا. وحضورها لنا بعد غيبتها عنا، تقول ماذا؟ مفهوم المعدوم المطلق الآن حاضر عندي، فرض كنت أنا غافل عنه، ما متوجه له، ما مستحضر أصلا، غير متصور، بعدين أجي فد واحد شرحها لي ووضح لي، الآن بديت أتصور هذا المفهوم، ما كان ثم تحقق في ذهني. حضوره تقول المعدوم المطلق الآن حاضر لدى نفسي، هذا ماذا؟ حكم ثبوتي، تحكم عليه بالحضور. أين حاضر؟ في الخارج، لا يمكن، إذن لابد أن يكون حاضرا في الذهن. كتميزها من غيرها وحضورها لنا بعد غيبتها عنا وغير ذلك، قلنا ضيف هاي المقدمة وثبوت شيء لشيء فرق ثبوت المثبت له، إذن هذه المفاهيم ثابتة. وإذ ليس هذا الثبوت، وإذ ليس هذا الثبوت هو الثبوت الخارجي، إذن لابد يكون هذا الثبوت أي؟ إذن هذا الثبوت في الذهن، لأنها معدومة بحسب الثبوت الخارجي، معدومة في الثبوت الخارجي، فإذن أين تتحقق؟ إذن هي في الذهن، لأنه لا ثانية، إما في الذهن وإما في الخارج. ما في مجال. الشيء الذي تقيس نفسك إليه إما هو فقط في ذهنك أو في الخارج غير متحقق، إذن هو مختص ماذا؟ بذاتك ونفسك وعندياتك. وقال عندنا هذا بعد من عندك أنت، نسميه بالوجود الذهني، لأنها أي هذه الأمور المعدومة والمستحيلة معدومة في الوجود الخارجي والثبوت الخارجي، ففي الذهن، إذن هي ثابتة في الذهن. تقول يا أبا يا سيدنا العلام، كل اللي أثبت إنما هو أن المعدومات موجودة في الذهن، وإحنا حديثنا في الماهيات لا في ماذا؟ لا في المفاهيم العدمية، لما إلها ماهية أصلا. يقول لا لا نرتاب، لا نرتاب وجدانية بعد، بس ترتاب يعني ما عندك وجدان، خاف واحد مرتاب يعرفون أنه لا نفرق بين معقول ومعقول، إما أنها كلها بالإضافة أو كلها ماذا؟ بالوجود الذهني. وعيد كلها بالإضافة هذا أمر غير ممكن بالنسبة للمعدومات، إذن كلها بالوجود الذهني. ولا نرتاب من الوجدانية، ولا نرتاب بديهية، أن جميع ما نعقل ما نعقله من سنخ واحد، من سنخ واحد على صعيد واحد بكيفية واحدة، مو مثلا سنخ مفاهيم المعلومات شيء حقيقتها شيء، حقيقتها أنها في الذهن أنها وجود ذهني، وسنخ الماهيات شيء آخر حقيقتها أنها بالإضافة فقط وجود خارجي. يعني راح تصير المعلوم الماهيات المعلومة معلومة بوجودها الخارجي، وتلك معلومة بوجودها الذهني، يعني معلوماتنا راح تختلف. بعضها الحصولية مو الحضوري، الحصولية بعضها بحضور الشيء بذاته والإضافة إليه، وبعضها ماذا؟ بوجودها الذهني في النفس. يقول هذا خلاف الوجدان. نحن نجد أن مفهوم إنسان، الآن اترك البحوث، قبل مفهوم إنسان، مفهوم حجر، شجر، مفهوم عدم، مفهوم شريك الباري، من حيث المفهومية على صعيد واحد، ووجودها ماذا؟ في محل واحد. أنا سابقا ما عندي ماذا؟ أتصور أنه مفاهيمي لها عدة مخازن، واحدة إضافة واحدة توزعها مثلا. يقول هذا خلاف الوجدان، واضح؟ ولا نرتاب أن جميع ما نعقله من سنخ واحد، فالأشياء، انتقل للنتيجة مباشرة، الأشياء يعني الماهيات بعد. إذا هي من سنخ واحد إذن الماهيات كما أنها موجودة بوجود خارجي، هي بعينها موجودة بوجود ذهني. فالأشياء والماهيات كما أن لها وجودا في الخارج ذا آثار خارجية، كالإنسان الخارجي والنار الخارجية والحجر، هي أيضا لها وجود في الذهن، ولكن لا يترتب عليها على هذه ماذا؟ على هذه الوجود الأشياء، لا يترتب على هذه الأشياء في هي في الذهن تلك الآثار الخارجية. يعني تأتي إلى الذهن من دون الإحراق، تأتي إلى الذهن النار من دون الإضاءة، وهكذا لها وجود في الذهن لا يترتب عليها على هذه الأشياء في الذهن فيه في الذهن تلك الآثار الخارجية. نعم، وإن ترتب عليها آثار أخرى كما ذكرنا في الدرس الماضي غير آثارها الخارجية الخاصة، يعني آثار أخرى من قبيل أنها تطرد الجهل وحفظ العلم، من قبيل ماذا؟ أنها كيف نفساني، هذه ماذا؟ آثار أخرى بعد. غير ماذا؟ غير أثر اللي هو الإحراق، الإضاءة، علمك بالنار طرد ماذا؟ طرد الجهل وحقق العلم، هذا أثر للكيف النفساني، لا أثر لذات النار الخارجية. الإحراق والإضاءة لم يأتي إلى الذهن. وإن ترتبت عليها آثار أخرى غير آثارها الخارجية الخاصة، الآثار الخارجية الخاصة يعني الإحراق، الإضاءة مثلا بالنسبة إلى النار. هذا ماذا؟ تمام الاستدلال الذي ذكره العلامة الطباطبائي لإثبات الوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي. وأنتم هذه القضية أخوان دائما تحفظوها، أن الوجود الذهني هي الماهيات المقيسة للخارج، هذا الوجود الذهني، وتسمى بالمعقولات الأولية. أما الماهيات إذا ما قصتها للخارج، قصتها للذهن، قلت الإنسان كلي هذا معقول ثاني منطقي، هذا بعد مو وجود ذهني، هذا منتزع من الوجود الذهني، منتزع ماذا؟ من الوجود الذهني. ولذلك يقال معقولات ثانوية، يعني منتزعة من ماذا؟ من الماهيات التي هي مفاهيم أولية. وكذلك المفاهيم الفلسفية كما بينا، كمفهوم الوجود، مفهوم التقدم، التأخر، العلة، المعلول إلى آخرها من المفاهيم الفلسفية. جيد. الآن إخواني وأعزائي، ينتقل العلامة الطباطبائي إلى أي نقطة؟ ينتقل إلى مناقشة الأدلة الماضية. يعني الآن بناء على إثبات الوجود الذهني، يريد بهذا الإثبات اللي ذكرناه الآن دليلين، بهذا الإثبات يريد أن ينفي ماذا؟ يريد أن ينفي ويبطل الأدلة الأخرى. تذكرون الأقوال الأخرى، تذكرون الأقوال ماذا؟ ثلاثة. القول الأول هو الإضافة كما نسب إلى مشهور المتكلمين، والقول الثاني هو الأشباح المحاكية كما نسب إلى القدماء من الحكماء، والثالث هو الأشباح غير المحاكية ولا تحاكي الخارج لكن تفيدنا من الناحية العملية فقط تنظيم الحياة، أما أنها لا تطابق الواقع الخارجي. أشباح غير محاكية التي آمن بها ماذا؟ المحدثين، ماذا؟ فهم علماء المعدود. أما بالنسبة إلى القول الأول، تفقيقوا يعني بالنسبة إلى القول الأول وهو القائل بالإضافة، نفس هذا الاستدلال اللي ذكرناه يثبت ماذا؟ يثبت لنا بطلان القول بالإضافة، لأننا نجد بأن هناك مجموعة من الأمور المعدومة غير متحققة في الخارج، ونحصل على مفهوم لها في الذهن، يمكن أن تتحقق فيها الإضافة أو لا يمكن؟ لا يمكن أن تتحقق فيها الإضافة، مما يعني أن العلم والوجود الذهني ماذا؟ ليس دائما يحصل بالإضافة. دفعوا إخواني، ليس دائما يحصل بالإضافة. فالمفروض أن الأدلة اللي بيناها سابقا هي كافية للرد على القول بالإضافة، لأن معنى الإضافة أنه لا بد أن يتحقق في الخارج، وبينا بأن بعض المفاهيم لا ثبوت لها في الخارج وهي أمور معدومة لا يمكن أن تتحقق بالإضافة، إذن لا بد أن تتحقق بوجود ذهني كشريك الباري، كاجتماع النقيضين وغيرها من المفاهيم الأخرى. هذا يبطل لنا القول بالإضافة مضافة. تفقهون العلامة ماذا يقول؟ يقول لو كان العلم لا يحصل إلا بالإضافة والوجود الذهني لا يحصل إلا بالإضافة لامتنع الخطأ، خطأ بعد ما يتحقق لا يقع الخطأ. تفقهون هذا أنا أعلم بالإضافة، هو بوجوده موجود الآن أمامي وعلمت به، فليس إلا المعلوم وذات العالم، بعد يقع خطأ ولا يقع؟ متى يقع الخطأ؟ إذا فرضنا بأنه يوجد وجود ذهني ليست فيه آثار الخارج ووجود خارجي، ونقيس الوجود الذهني إلى الوجود الخارجي، ونجعل صورة الحيوانية الناطقية والإنسانية منطبقة على الإنسان الخارجي، هنا قد تطابق وقد لا تطابق. أما إذا كان العلم بالإضافة فلا توجد مطابقة حتى يقع الخطأ، ليس لديك إلا المعلوم والمعلوم لا يقع فيه الخطأ، وذات العالم وذات العالم لا يقع فيه الخطأ، فلا يوجد مورد ماذا؟ لا يوجد مورد للخطأ في أي شيء تخطئ، دائما ماذا؟ علمك بالإضافة، هذا وجود خارجي والخارج لا ليس فيه خطأ، وأنا العالم وجود خارجي والوجود الخارجي لا يقع، لا يوصف الوجود الخارجي بالصدق والكذب والصحة والخطأ، هذا لا يوصف بأنه صحيح أو خاطئ، صادق أو كاذب، كما أني أيضا ماذا؟ لا أوصف بأني صادق أو كاذب، صحيح أو خطأ ذاتي. إذن فقط إضافة، أمران وجوديان أنا والمعلوم، موجودان بوجود خارجي لا يتصف لا بالصحة والخطأ ولا ماذا؟ ولا بالصدق والكذب، مع أنه بالوجدان نجد بأن العلوم يقع فيها الخطأ ولا يقع، يقع فيها الخطأ. فلو كان العلم بالإضافة لما وقع فيها الخطأ قياس استثنائي، لكن العلم يقع فيها الخطأ، إذن هو ليس من مقولة الإضافة، ليس العلم ماذا؟ بالإضافة. ثبت ماذا؟ ثبت بأن العلم ليس إضافة وبطل هذا القول. لاحظوا العبارة يا إخوان، يقول ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء، اللي هو مثلا ماهية إنسان، حجر، شجر، الماهيات، الأشياء يعني الماهيات في الذهن، لو كان الذي نعقله من الأشياء كالشجر والحجر والإنسان وغيره هو عين ما في الخارج كما يذهب إليه القائل بالإضافة، يعني هذا اللي نعقله عين الخارج يعني فقط إضافة بينك وبين الخارج، لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج، لأنه راح يصير فقط التعقل لمن؟ للأمور الخارجية، والأمور غير الخارجية المعدومة تتعقل لو ما تتعقل، حتى لو كانت لها ماهية. تفتر إخوان الآن الزين له ماهية في الخارج وليست له ماهية، له ماهية ومعدوم لحد الآن ما متحقق وأعلم بماهيتي، هذه الماهية غير متحققة في الخارج، علمت بها مع أنه ليس موجود في الخارج، فكيف تتحقق الإضافة؟ الإضافة مع من؟ لا زال معدومة، لا زال ماذا؟ لا زال معدوم. أفرض مثلا أنا صارت عندي صورة عن زيد، أو زيد إلى الآن ماذا في بطن أمه، أنا ماذا قلت بأنه لدي صورة عنه أنه هو حيوان ناطق، ما هي إلى الآن هذا غير متحقق في الخارج، هذا من باب تقريب الفكرة، ولا قد واحد يقول إضافة وهي هذا اللي بطن أمه، أنت إضافتك وهي هذا اللي بطن أمه، لا إلى الآن ماذا لم أرى، لم أضف، لم تحصل إضافة إلى ذات زيد، زيد لا زال معدوما، هذه الإضافة غير متحققة، مع ذلك أنت تعلم ماذا بما هي في زيد. وكذلك المعدومة، المعدومات اللي ذكرناها، المعدومات اللي ذكرناها غير متحققة في الخارج، فإذا لا تحصل إضافة مع أنك تعلم بها. أيضا نفرض شكل قياس استثنائي، قل بأنه لو كان العلم كله إضافة، إضافة لو كان العلم كله ماذا إضافة، لكان العلم بالمعدومات بالإضافة ماذا إلى المعدوم في الخارج، لكن المعدوم غير متحقق في الخارج، إذا لا يحصل العلم به عن طريق الإضافة. لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج كالعدم، أفرض العدم المطلق، والمعدوم كالمعدوم المطلق، ولم يتحقق خطأ في علم أصلا، هذا إشكال ثاني، ولم يتحقق خطأ في علم أصلا، لكن الخطأ في العلم متحقق، إذا لا يمكن أن يكون بالإضافة. بينا لماذا لا يتحقق الخطأ إذا كان العلم بالإضافة. زين، ولو كان الموجود في الذهن شبحا للأمر الخارجي، هنا ماذا يقول العلامة بالنسبة للقول الثاني؟ تفرق، ماذا كان القول الثاني؟ العبارة عن ماذا؟ عن الشبح المحاكي، والشبح المحاكي بينا بأنه فقط يحاكي ماذا؟ المحكي، أما أنه يغايره ويباينه ماهيته. فمثلا عندما نأخذ هذا التمثال أو هذه الصورة، هي تحاكي، أفرض مثلا تمثال شاكر السيارة، يحاكي ماذا؟ شخصية شاكر السيارة، لكن شاكر السيارة ماذا؟ حيوان ناطق، إنسان، هذا التمثال ماذا؟ جماد، هذا التمثال ماهيته أنه وصل ليس بنام، ليس بحساس، لا متحرك بالإرادة، لا ناطق، ولا أي شيء ماذا؟ من خصائص الحيوان. إذن لاحظوا إخوان، إذن شاكر السياب ماهيته شيء، والتمثال ماذا؟ شيء آخر، واضح هذا؟ إذن يختلف الماهية. قالوا بأن الذي يوجد في الذهن، هذه الصور التي في الذهن ماهيتها شيء ترك كيف نفسان، والذي في الخارج شيء آخر، وهو ماذا؟ وهو جوهر. إذن لكن يحكيه، فقط يحكيه، إذن هناك تباين ماهوي. استفتحون، فإذا أنت علمت بحقيقة الشيء وماهيته أو لم تعلم؟ فأنت عالم بالشيء أو فقط تشير للشيء؟ تشير، يعني من قبيل أن ترى سوادة فتقول هناك شيء موجود تشير إليه، علمت بماهية ذلك السواد أو لم تعلم؟ لم تعلم. رأيت، قلت هناك إنسان عن طريق ظله، شفت الظل فقلت إذن يوجد إنسان واقف هناك، أنت عرفت ما هو الإنسان وما هي حقيقته لو فقط رأيت الظل، ظل، فماذا؟ فاكتشفت وجود إنسان في الخارج، الظل شيء والظل شيء آخر، هذا عرض من الأعراض، وذلك الجوهر، وهذا العرض لا يحكي ذلك الجوهر. نعم يشير إلى وجوده، يشير إلى تحققه، يشير إلى ثبوته من قبيل الرموز، من قبيل الرموز التي تدل على وجود شيء، لكن ماذا؟ الرمز شيء وذا الرمز شيء آخر. فأنت علمت بذات الرمز أو لم تعلم؟ لا تعلم، لا تعلم. أفرض مثلا فتسهم يقول لك توجد هناك حفرة، حقيقة الحفرة شنو ترتيبها، ما لكن هو حكى لك وجود الحفرة أو لم يحكي؟ حكى، لكن لم تعلم أنت حقيقة الحفرة ما هي. واضح؟ لم تعلم حقيقة. أو مثلا خلي لك فد نوع حيوان، الحيوان هذا أصلا لا شايفه أنا ولا ما أول مرة أشوف هذا الشكل، لكن أعطاني ماذا؟ فكرة عن أنه يوجد حيوان بالطريق بالسياق دير بالك، وإن كان أنا ما أعرف حقيقة هذا الحيوان، لكن أشار لي إلى تحقق وجود حيوان بهذه الهيئة، لكن لم أعرف ما هي حقيقة هذا الحيوان. إذن من قبيل الإشارات، من قبيل الرموز التي تحاول أن تحكي لك ماذا؟ شيئا أنت تجهل بحقيقته. فإذا بناء على الأشباح، أنت تعلم بحقائق الأشياء أو لا تعلم بحقائق الأشياء؟ لا تعلم بحقائق الأشياء، تعلم بماهيات هي غير ماهيات ماذا؟ الأمر الذي تريد أن تعلم به. فرجعت علومنا علوم أو جهالات؟ جهالات، وهذا يلزم منه السفسطة، وهو ماذا؟ خلاف الوجدان. نحن بوجداننا نعلم بالأشياء ولا نعلم؟ نعلم، ولذلك نحن من بداية نهاية الحكمة ماذا؟ تركنا السفسطة وأثبتنا أن الوجود متحقق وأننا نعلم بوجود الخارج. إذن يلزم من القول بالأشباح ماذا؟ السفسطة. والسفسطة يعني أنك لا تعلم بشيء من الأشياء الخارجية، وهذا أمر بديهي البطلان، لأننا نعلم بالوجدان وبالبداهة، نرى بأننا نعلم بالأشياء الخارجية، نعلم بالأشياء الخارجية عندما نراها، نلمسها، عندما تأتي الصور ماذا؟ إلى الذهن. واضح؟ حيث أنه يلزم منه السفسطة، إذن ماذا؟ إذن بناء على هذا ماذا يكون؟ يكون هذا القول باطل، وهو القول بالأشباح المحاكية. هناك إشكال آخر ذكر العلامة الطباطبائي حتى ننهي هذه الأقوال ونصل إلى النتائج اللي يأخذ العلامة. التفتوا يا إخواني، يقول العلامة الطباطبائي: أنت من أين عرفت بأن هذا التمثال يشبه بالتمثال؟ حتى يكون حاكي، مثلا تمثال شاكر السيار، حتى يحكي شاكر السيارة، المفروض أنت ماذا؟ يقول والله هذا يشبه منه شاكر السيارة، أصلا هذا هو شاكر السيارة. كون في الرتبة السابقة أنت بمن عالم؟ تعرف شاكر السيارة، حتى هذا ماذا؟ يذكرك ويحكي لك ماذا؟ شاكر السيارة. إذن هذا الحاكي لا يكون حاكيا ومشابها ومماثلا إلا إذا كنت تعلم بالمحكي في الرتبة السابقة. صورة الآن لزمتها مثلا مال التسعينات، مال الثمانينات، يقول هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان، متى يحكي هذه الأشخاص عن هؤلاء الأشخاص اللي تتعرفهم؟ إذا كان المحكي وإذا الصورة معلوم لك في الرتبة السابقة، وإلا إذا ما تعرف ولا واحد من عندهم رأس أندب على صفحة تجيب الصورة اللي بعدها، لأنه ما أعرف يحكي أو لا يحكي، لا يحكي عن أي شخص في الخارج أنت تعرفه. إذا لاحظوا إخواني، نظرية المحاكاة لا بد أن يكون المحكي معلوم في الرتبة السابقة حتى هذا يكون ماذا؟ مشابها له وحاكيا عنه. فإذا لكي يحكي التمثال وهذه الصورة الذهنية عن المحكي، لا بد أن يكون المحكي ماذا؟ معلوما في الرتبة السابقة، ولا يكون معلوما لي في الرتبة السابقة إلا عن طريق ماذا؟ الحاكي. واضح؟ أنت منين تعرفت عليه؟ عن طريق الحاكي، عن طريق الصور الذهنية. فإذا هذا لا أعلمه المحكي إلا عن طريق الحاكي، والحاكي لا يمكن أن يحكي عن المحكي إلا أن كنت عالما ماذا في الرتبة السابقة بمن؟ بالمحكي. فيلزم ماذا؟ يلزم الدور، يلزم أن الحاكي لا يحكي إلا إذا علمت بالمحكي، والمحكي لا تعلم به إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق الحاكي. فسوف تتوقف معرفة الحاكي على المحكي، كما أن معرفة المحكي تتوقف على ماذا؟ على الحاكي. فيلزم الدور، وهو أمر مستحيل. هذه شوفوا إخواني، هذه كلها أشياء مرتبطة بما مرتبطة بنظرية معرفة. أنت تبين بأنه وقع عنها مثل هذا الدور صحيح أو ليس صحيح، هذا يحتاج تأمل كبير. تأمل أنه فعلا هذا الدور صحيح أو ليس بصحيح، لابد الأساس أن تحقق معنى المعرفة، حقيقة المعرفة هذه إذا ما هناك محققها هنا هذه الأمور كلها ماذا تؤخذ كأصول موضوعة توقف عليها على معرفة نظرية المعرفة، وما هو نظرك في أصل حقيقة المعرفة، حقيقتها شباح ليس بشباح، شنو حقيقة واقعا هذا محل البحث. يعني هل تعلمون بأن صدر المتألهين يتوصل في مرحلة العقل والعاقل المعقول أخير شيء بعد اللتية والتي وبعد إلى نظرية الأشباح؟ نتيجة هاي الأشباح اللي الآن يلزم الدور هذه يلتزم بها صدر المتألهين في نهاية المطاف. في الآن عندنا الآن حد الآن مثلا كفر وإلحاد، وكثير من الأساتذة يؤمن بنظرية الأشباح فقط محاكيات، بعدكم تجي تدفع قضية الدور وغيره. طب جيد، إذن ماذا؟ إذن هذا القول أيضا ليس بصحيح. لاحظوا إخواني القول الثالث، إذا المحاكي باطل القول الثالث ماذا؟ بعد واضح أنه أصلا غير محاكي، أيضا يلزم أن ترجع علوم نجهالات، يلزم السفسطة إلى آخره، ماذا من الأمور التي تلزم من القول بأن العلم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تماثيل غير محاكي عن الواقع الخارجي، يلزم السفسطة بامتياز، وهو أمر باطل غير مقبول. أسفت شيء آخر ذكر العلامة ذكر أثناء تطبيق العبارة حتى ننهي هذا المطلب. يقول ولو كان الموجود في الذهن شبحا، وبينا نظرية الشبح سابقا، شبحا للأمر الخارجي نسبته، أي نسبة هذا الشبح إلى الوجود الخارجي والأمر الخارجي، نسبته أي الشبح في الذهن إليه أي إلى الوجود الخارجي، نسبة التمثال فرض المجسمة أو الصورة إلى ذي التمثال. هنا ارتفعت العينية من حيث الماهية، دققوا يعني ماهية التمثال شيء وماهية ذي التمثال شيء آخر. افرض مثلا هذا التمثال الخارجي ماهيته جماد غير حساس ولا ماذا ولا له نفس ولا أي شيء آخر، أما ماذا؟ أما ذلك الذي في الخارج حساس وله نفس. إذا ترتفع العينية يعني التمثال له ماهية تتباين ماذا؟ ماهية ذي التمثال وذي الصورة. هنا ماذا؟ ارتفعت العينية، وإذا ارتفعت العينية ولزمت السفسطة، يعني السفسطة أنه أنت لا تعلم بالواقع الخارجي، عرفت الخارج أو لم تعرفه؟ لم تعرفه، فقط عرفت من خلال شيء يشير له ولم تعرف حقيقته. لماذا لزمت السفسطة؟ يقول لعودي، يعني ماذا؟ لأنه رجعت علومنا ماذا؟ جهالة. هذه اللي تفترض تعلم هي في الحقيقة بعد علم وجهالة، جهالة، فما فرضته علم ليس بعلم، هذا السفسطة هذا جهل، وهو بديهي الاستحالة لما بينا سابقا بأنه السفسطة ماذا؟ أمر خلاف الوجدان، لأننا بوجداننا وبالبداهة نعلم لأننا نعلم بالوجود الخارجي والأشياء الخارجية. على هذا إشكال ثاني على هذا القول، على أن فعلية الانتقال حتى يحصل انتقال، فعلية الانتقال يعني يحصل انتقال بالفعل، على أنه يحصل انتقال بالفعل، أن فعلية الانتقال من الحاكي إلى المحكي تتوقف على صدق علم بالمحكي حتى انتقل ماذا؟ من الصورة إلى هذه الصورة. والمفروض توقف العلم بالمحكي على الحكاية، فلزم أن الحاكي والحكاية توقف على المحكي، كما أن المحكي العلم به يتوقف على ماذا؟ على الحاكي والحكاية، هذا دور بديهي الاستحالة. هذا بالنسبة للقول الثاني. القول الثالث بعد واضح، ولو كان كل علم مخطئا، هذا القول الثالث، أشباح غير محاكية، ولو كان كل علم مخطئا في الكشف عما وراءه باعتبار أنها أشباح غير محاكية على القول الثالث، لزمت السفسطة بامتياز بعد، لأنه أصلا حكاية لا توجد، فأنت تعرف الأشياء ولا تعرفها، تعرف أشياء أخرى تفيدك من الناحية العملية. يعني عندما تتصور فرض الرائحة الزكية هذه مو معناه أنه تنطبق على الواقع الخارجي، هذه تفيدك من الناحية العملية أنه ماذا؟ أنه تتعامل معه تشتري مثلا تاكله يقول لك هذا ريحته زكية يقول لك إيه، قضايا التعامل، أم أنه بالواقع كذلك ويعكس الواقع الخارجي من حيث الماهية، هذا أمر لا يتحقق فتلزم السفسطة وأدى إلى المناقضة. الآن يذكرها بس هذه القضية مبينة اللي يذكرها العلامة أنه يلزم مناقضة. تفصيل ثاني، شنو المناقضة؟ نقول كل علم مخطئ وكل علم لا يطابق الواقع. هذه القضية اللي جاي نحكم بها، علم لو مو علم، قضية كل علم مخطئ، هاي معلومة، هذه تشمل نفسها ولا ما تشمل نفسها؟ إذا شملت نفسها فتكون هذه المعلومة مخطئة أو غير مخطئة؟ مخطئة، ويناقض الموجب الكلية ماذا؟ سالبة. نقيض الموجب الكلية سالبة جزئية، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية. هذه نقيضها ماذا؟ إذا كانت باطلة وإذا كانت هذه مخطئة، فشنو راح يتحقق؟ على أقل التقادير راح يصير عدل، يصير عندنا معلومة صحيحة. إذا كان كل علم مخطئ، قضية مخطئة، راح يكون عندنا لا أقل عندنا في القضية صادقة، تتحقق عندنا ولو ماذا؟ ولو موجبة جزئية. هي ماذا؟ هي أنها صادقة، لأن الكذبة يعني منفية منتفية، فتصير سالبة. إذا سلبت ماذا يتحقق؟ إيجاب جزئي، فيثبت عندنا بعض العلوم ماذا؟ بعض العلوم صادقة، هاي تناقض نفسها. إذن هي إذا كانت صادقة كلية، كليتها إذا كانت صادقة يعني ماذا؟ يعني بعض العلم مصيب، فإذا صدقها يتوقف على إصابة بعض العلم، فهي تقول لا يوجد علم مصيب، وحتى تكون هي مصيبة لابد أن يكون بعض العلم ماذا؟ مصيب، فيلزم منها أن يكون العلم مصيبا وليس مصيبا، مطابقا وغير مطابق، فتلزم المناقضة. ولو كان كل علم مخطئا في الكشف عما وراءه لزمت السفسطة وأدى، هذا الشيء الثاني، وأدى إلى المناقضة. فإن كون كل علم مخطئا، هذه القضية، يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلية، هذه القضية الكلية، كل علم حتى ماذا يلزم أن يكون مخطئ، لأن هي أيضا علم، فإذا كانت هي أيضا علم وتشمل نفسها، فإذا كان كل علم مخطئ هي هم مخطئة أيضا، كون هذا العلم بالكلية، هذه القضية الكلية، كل علم مخطئ مخطئا فيكذب، فإذا كذب فيصدق نقيضه. ما هو نقيضه؟ وهو كون بعض العلم مصيبا كقضية جزئية، فيلزم من قولك كل علم مخطئ أن يكون بعض العلم مصيب، وهذا تناقض، يلزم التناقض من هذا القول. فقد تحصل أن للماهيات وجودا ذهنيا في الخارج، وجودا ذهنيا لا تترتب عليه عليها على هذه الماهيات، فيه أي في الوجود الذهني الآثار الخارجية، كما أن لها وجودا خارجيا. هذه الماهيات افرض الإنسان له وجود خارجي، تترتب عليها على هذه الماهيات فيه أي في الوجود الخارجي الآثار، كالإحراق، كالإضاءة، أفرض كالضحك، كالكون شاعر إلى آخره. وتبين بذلك انقسام الموجود إلى خارجي وذهني، لأن الخارجي أثبتناه في المرحلة الأولى، يوجد وجود خارجي وهو الأصيل، مو صحيح؟ أثبتنا في قبال ماذا؟ من ينكر الواقع الخارجي. والوجود الذهني الآن أثبتناه هنا، فثبت بحسب المرحلة الأولى أنه يوجد وجود خارجي، وثبت بحسب هذه المرحلة أنه يوجد وجود ذهني. إذن الوجود ينقسم إلى وجود ذهني ووجود خارجي. نقصد من الذهني يعني الماهيات التي إذا تحققت في الذهن تحققت من دون الآثار، ونقصد من الوجود الخارجي هو عين هذه الماهيات تتحقق في الخارج مع الآثار. فنحن نعلم عين الماهية عينها، لكن مع الآثار ومن دون آثار، مع الوجود الخارجي ومن دون الوجود الخارجي، فتحصل مطابقة بالعلم أو لا تحصل؟ عينها الحيوانية الناطقية في الذهن عين الحيوانية الناطقية ماذا؟ في الخارج، فتحصل المطابقة ويحصل العلم وماذا؟ وترتفع السفسطة، تتفرع مجموعة من الأمور، تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.